من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البيان الفني تقريبا الصحيح لإثبات أن الخمس، خمس الاختلاط، لا يتعلق في المقام بمجموع المال، هو أن هذا الخمس إنما جعل في دليله كما هو ظاهر دليله من أجل تحديد ما هو حق الغير وهو مالك الحرام المختلط مع الحلال والمردد مقداره ومقدار الحرام نتيجة الاختلاط. كل مال مختلط بالحرام لابد فيه علم وقدر متيقن للحرام، وفيه علم وقدر متيقن للحلال، قسم من قسم من له، لكن لا يدرى معنى الاختلاط أنه لا يدرى أن أي مقدار منه من الحرام وأي مقدار منه من الحلال. روايات التخميس بعنوان الاختلاط تدل على أن الشارع هنا قد رضي بالخمس في مقام التحديد والخروج عن عهدة الحرام إذا كان لا يعلم أن الحرام مقداره بأي مقدار تفصيلا ولا إجمالا أنه أكثر أو أقل من الخمس، كان يحتمل انطباقه على الخمس. حدد الخمس الشارع. موضوع هذه الضريبة وموضوع هذه الفريضة، هذا الصنف من الخمس، إنما هو المالان الحرام والحلال المترددان من حيث الكمية نتيجة الاختلاط. فكل مال لا يكون هذا المال داخلا في هذا العنوان حينئذ لا يكون خمس الاختلاط مضافا إليه، يعني لا يحسب ذاك المال في مقام التخميس. وهذا له موردان. المورد الأول، ما إذا كان في المال المختلط صنف ثالث معلوم مقداره، فإنه في مثل هذه الحالة هذا الصنف الثالث المعلوم مقداره ليس مرددا مع الحرام لكي يشمله ضريبة التخميس ويحدد مقداره أدلة التخميس. فلو علمنا بأن 10 دنانير من هذه 50 دينار تفصيلا لزيد، هذا المقدار المعلوم تفصيلا، لا بد أولا من إعطائه لصاحبه، ثم بعد ذلك الباقي يكون مرددا بين مالك الحلال وبين الحرام، سواء كان مالك الحلال واحدا أو اثنان أو أكثر. والمورد الثاني الذي أيضا لا بد من استثنائه قبل حساب التخميس، ما إذا كان هذا المال الذي هو الغير مرددا كالحلال من حيث الكمية مقداره غير متعين، اختلط مع الحرام ونتيجة الاختلاط تردد أيضا كميته، ترددت بين الأقل والأكثر، إلا أن هذا المال الصنف الثالث المال المختلط لا يتحمل الخمس كما في المال الذي لا يمكن تخميسه، كما في الخمس نفسه، خمس الفائدة في المقام. هذا المال الذي لا يتحمل الخمس حينئذ مثل هذا المال أيضا لا معنى لأن يحسب في مقام تحديد مقدار الخمس الواجب في المال المختلط بعنوان الاختلاط، لا معنى لأن يحسب خمس مجموع المال بما فيه هذا الصنف الثالث، لأن هذا الصنف الثالث بحسب الفرض لا يتحمل شيء من الخمس، وتحديد الخمس معناه أنه لو كان المقدار الحرام أقل من الخمس الزائد يخرج من كيس صاحب الحلال ويدخل في كيس الإمام الذي هو ولي المجهول المالك وولي صاحب الحلال الحرام، مع أننا افترضنا أن هذا المال لا يتحمل الخمس، لا يمكن أن يكون مالكه مكلفا بدفع شيء بعنوان خمس الاختلاط. إذن فالمورد الثاني الذي لا محالة لا يكون مشمولا لأدلة التخميس إنما هو ما إذا كان هذا المال الصنف الثالث لا يمكن أن يتعلق بالخمس، بخلاف ما إذا كان المالك الصنف الثالث مكلفا يتعلق بأموال الخمس وكان مرددا، فحاله حال الحلال الأول الذي تردد من حيث الكمية مع الحرام. فيتعلق البيان الذي على أساسه قلنا حينئذ ذكر، يمكن أن يذكر بأنه حينئذ لا يتعين تخميس جميع المال أولا ثم تخميس الباقي، بل يمكن أن يجتزئ المكلف بتخميس ما هو متيقن حليته ضمن المال بعنوان خمس الفائدة. وفي مثال 50 افترضنا مثلا أن المقدار المتيقن حليته 25 دينارا، فيخمس أولا يستثني من مجموع المال مقدار 5 دنانير ويقول 5 دنانير من هذا المال هو خمس الفائدة جزما، لأن الحلال الموجود في هذا المال يقينا ليس بأقل من 25 دينارا، إذن فخمسة دنانير هو خمس الفائدة الذي لا يتعلق بالخمس، خمس الاختلاف لأنه خمس لصاحب الخمس وصاحب الخمس لا يتعلق بماله الخمس. فإذا كان كذلك فيستثني هذا المقدار، وبعد استثنائه حينئذ يتعلق خمس الاختلاف بما عداه، حينئذ يكون بذلك قد امتثل كلا التكليفين وحلل جميع المال لنفسه. أما امتثل كلا التكليفين لأن خمس الفائدة المقدار المتيقن من دفعه، المقدار الأكثر من مشكوك ينفيه بالأصل. خمس الاختلاط أيضا بحسب الفرض ما هو مصداق وموضوع لدليل خمس الاختلاط، قلنا الصنفان فقط، الصنف الثالث الذي هو يكون مما لا يتحمل الخمس، حينئذ هنا في المقام الصنفان إنما هو باستثناء المقدار الذي هو خمس الفائدة أي 45 دينارا، فيكون خمسه 9 دنانير خمس الاختلاط يدفعه بعنوان خمس الاختلاط. فموضوع دليل خمس الاختلاط إنما هو 45 دينار من هذا 50 لا مجموع 50، فيكون امتثاله بدفعه ويكون امتثالا له، كما أنه يحل له الباقي حينئذ باعتبار أن أدلة خمس الاختلاط تحلل الباقي بدفع الخمس، فيكون الباقي له حلالا لا محالة باعتباره مصداقا وموضوعا لأدلة التحليل والتطهير بدفع خمس الاختلاط. هذا البيان رغم فنيته لا يمكن المساعدة عليه، وينبغي توجه في بيان الوجوه التي ترد على هذا الوجه، فإنها لا تخلو من نوع تعقيد ودقة. يرد على هذا البيان رغم الفنية عدة اعتراضات أساسية، وبملاحظتها يظهر أن هذا البيان رغم أنه ذهب إليه بعض الأعلام وعلى أساسه أفتوا بالاجتزاء بهذا النحو من التخميس، يعني بالاحتمال الثاني من الاحتمالات الخمسة التي هي أقل من الاحتمالات، لا يمكن قبوله. الاعتراض الأول هو أن هذا النحو من الحساب ليس في تمام الفروض يمكن تطبيقه، إذ قد يلزم في بعض الفروض العلم بأن المقدار المحرم يكون أكثر من خمس الباقي بعد استثناء خمس الفائدة. في هذا الفرض الذي فرض وهو أن يكون القدر المتيقن حليته 25 دينارا، يكون الخمس المتيقن بعنوان الفائدة 5 دنانير، استثناؤه يبقي 45 دينارا، وحينئذ تخميس 45 دينارا خمس الاختلاط والذي يكون بدفع 9 دنانير قد لا ينشأ منه محذورون مع قطع نظر عن ما سوف نذكره في الاعتراض الثاني. لكن لو افترضنا أن المقدار المتيقن حليته كان أكثر من 25 دينار، كما لو علم المكلف بأن حلاله 35 دينار القدر المتيقن، القدر المتيقن من حلاله 35 دينارا من هذا الخمسين دينار. وأيضا علم بأن المقدار الحرام المتيقن حرمته، أن المتيقن حرمته 9 دنانير، الذي 9 دنانير عندما يضاف إلى المجموع أقل من 5 المجموع، من 5 من 50 10 دنانير. فإذا افترضنا مثل هذه الفرضية أن المكلف يعلم أن في 50 دينار 9 دنانير حرام، هذا المقدار المتيقن حرمته، ويحتمل أن يكون أكثر، وتسعة دنانير أقل من 55. فبناء على الاحتمال الأول تطبيق خمس الاختلاط على جميع المال، هذا يكون مشمول لأدلة التخميس، لأن تمام موارد عدم العلم بزيادة الحرام عن خمس المال يكون مشمولا لأدلة خمس التحليل والاختلاط. ويكون القدر المتيقن حليته 35 دينارا، ويحتمل أن يكون حلاله أكثر من 35 دينارا. هنا هذا الحساب الاحتمال الثاني الذي هو هذا الحساب لو أريد تطبيقه حينئذ يمتلي بمحذور، وذلك أنه عندما لا بد هكذا يطبق حينئذ أن يستثني أولا 5 المتيقن حليته، المتيقن حليته 35 فخمسه 7 دنانير، فيستثني 7 فيبقى 53 دينارا، 43 دينارا. لا بد أن يخمس 43 دينارا بعنوان خمس الاختلاط، وخمس 43 دينارا أقل من 9 دنانير، لأنه يكون 8 دنانير و3 أخماس الدينار الواحد، وهو يعلم أن الحرام في هذا الباقي، في المال الباقي المختلط الذي فيه خمس الاختلاط، الحرام فيه أكثر من الخمس، أكثر من 5، لأنه يعلم بحسب الفرض أن 9 دنانير على الأقل محرم. فلا بد لصاحب هذا الحساب أن يستثني مثل هذه الصورة وأمثالها من الصور التي تكون مشابهة، وهي كثيرة، لأنه في مثل هذه الصورة سوف يعلم بأن الخمسة، بأن الحرام الموجود في ضمن المال الذي يريد أن يخمسه خمس الاختلاط وهو 43 دينارا، أصبحت 43 دينار هي موضوع خمس الاختلاط، يعلم أن الحرام الموجود فيه أكثر من 5. وقد تقدم أنه لو كان هناك علم بأن الحرام أكثر من 5 ولو إجمالا، لو كان هناك علم بأن الحرام أكثر من 5 فلا يكون مثل هذه الحالة مشمولا لأدلة التخميس، لأن أدلة التخميس إنما تشمل المورد الذي لا يعلم لا تفصيلا مقدار الحرام، ولا إجمالا يعلم أن مقدار الحرام أكثر من 5، أو إجمالا يعلم أن مقدار الحرام أقل من 5. فلو كان هذا الحساب هو الصحيح وهو المتعين، حينئذ لا بد من إضافة قيد عليه في مقام التطبيق، أنه بشرط أن لا يستلزم استثناء خمس الفائدة المتيقن، لا يستلزم منه أن يكون مقدار المتيقن حرمته من المال الحرام أكثر من 5 الباقي. أما لو استلزم أن يكون المقدار المتيقن حرمته أكثر من 5 الباقي، لأننا عندما نستثني 5 الفائدة فالباقي يقل مقداره، يقل لا محالة، لا يبقى كل مجموع المال، فبلحاظ مجموع المال المتيقن حرمته ليس أكثر من 5 مجموع المال، لكن عندما نستثني المقدار المتيقن كونه 5 الفائدة، حينذا الذي يبقى قد يكون المقدار المتيقن حرمته يكون أكثر من 5 الباقي، حيث أن الباقي أقل من المجموع، من مجموع المال المختلط. فهذه الفرضية حينئذ لا تكون مشمولة لأدلة الخمس عند صاحب هذا الاحتمال أيضا، هذا أولا. وثانيا أنه في تمام الفروع حتى في هذا الفرض الذي فرضناه، وهو أن يكون مقدار الحرام مقدار الحلال 25 دينارا المتيقن حليته، مقدار الحلال 1 دنانير 5 دنانير المتيقن حرمته، في تمام الفروض حتى في الفروض الأخرى هنا يوجد محذور هذا المحذور يمنع من تطبيق دليل خمس الاختلاط بهذا النحو من التطبيق. أي تطبيقه على المال بعد استثناء المقدار المتيقن كونه خمسا بعنوان الفائدة، هذا النحو من التطبيق لا يتم في تمام الفروض، وذلك لوجود ذلك العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه في أعقاب النقطة السابقة، فإن ذلك العلم الإجمالي يكون منجزا ومانعا من هذا النحو من التطبيق لأدلة خمس الاختلاط في المقام. توضيح ذلك أنه المكلف سوف يعلم عندما يطبق يريد أن يطبق دليل خمس الاختلاط على الباقي بعد استثناء خمس الفائدة، سوف يعلم إجمالا أنه يوجد في أربعة أخماس الباقي بعد خمس الاختلاط، يوجد في أربعة أخماس الباقي بعد خمس الاختلاط ما هو للغير، إما بعنوان خمس الفائدة وإما بعنوان مجهول المالك. لأنه الآن نأخذ الفرض الذي كنا نمشي عليه وكان يتم فيه أصل البيان، أنه نتيقن أن المقدار الذي هو حلاله 25 دينارا. يقول صاحب هذا الواجب أننا نستثني 5 دنانير بعنوان خمس الفائدة، خمس هذا المتيقن، فنخمس الباقي، والباقي بأي مقدار؟ الباقي عبارة عن 45 دينارا، نخمس 45 دينارا بعنوان خمس الاختلاط، ولنفترض أننا لا، ويكون 9 دنانير. نحن لا نعلم بأن الحرام أكثر من 9 دنانير، لعل الحرام بمقدار 9 دنانير حتى لا يلزم المحذور الذي بين في الاعتراض الأول، فيدفع 45 دينارا الذي هو 9 دنانير بعنوان خمس الاختلاط. هنا يوجد علم إجمالي لهذا المكلف بأنه في هذا 45 دينارا الذي يريد أن يدفع 9 دنانير منها بعنوان خمس الاختلاط، يعلم بأنه يوجد في الباقي الذي هو 36 دينار يوجد على الأقل 3 دنانير وخمس الدينار الواحد هذا ليس له في الأربعة أخماس، يعني في 36 دينار التي هي أربعة أخماس الباقي بعد تخميس خمس الاختلاط، يعلم بأن 3 دنانير وخمس الدينار قطعا ليس له، ولعله أكثر من ذلك بس هذا قدر متيقن، يعلم بأن 3 دنانير وخمس الدينار الواحد ليس له، يعني في 36 دينار الباقية، إما للإمام بعنوان خمس الفائدة وإما لصاحب الحرام، يعني إما لمجهول، إما مجهول المالك وإما خمس الفائدة، وذلك لأنه يحسب يقول طب هذا 9 دنانير أخرج بعنوان خمس الاختلاط، يقول المقدار المتيقن مثلا كونه حراما لنفترضه 5 دنانير، المتيقن كونه حراما 5 دنانير، لكن محتمل أن الحرام أكثر من ذلك، يقول لو كان الحرام بمقدار المتيقن إذن ففي 36 دينار الباقية مع إضافة 4 دنانير التي هي زائد من المتيقن، يعني في 40 دينار الباقية يوجد 20 دينار ربح لم يخمس خمس الفائدة، يعني يوجد 4 دنانير على الأقل خمس الفائدة، في 36 دينار يوجد 4 دنانير خمس الفائدة، وإن كان هذا الخمس الذي يوجد في 9 دنانير الذي دفع بعنوان خمس الاختلاط لو كان كله حراما واقعا، فإن كان الحرام 9 دنانير، إذا كان الحرام 9 دنانير إذن تمام الحرام 9 دنانير، إذن ففي الباقي يعني في 36 دينار في 16 دينار منه يوجد خمس الفائدة، لأن 20 دينار أخرج خمس الفائدة منها و16 دينار الأخرى فيها خمس الفائدة، لأن ما عدا الحرام متعلق لخمس الفائدة بحسب الفرق، فهو يعلم إجمالا أن ما به التفاوت بين ما هو متيقن الحلية وما هو متيقن الحرمة، ما به التفاوت فيه حق للغير، إما للإمام بعنوان خمس الفائدة أو لصاحب الحرم، إذ لا يوجد مال ثالث في البين. هذا الإنسان بحسب الفرض يعلم أنه ما عدا الحرام حلاله، وحلاله متعلق بالخمس، وهذا هو ذاك العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه في أعقاب النقطة الأولى من البحث. فهو يعلم أن ما به التفاوت بين أن ما عدا متيقن الحرمة ومتيقن الحلية مردد بين أن يكون له فيكون فيه خمس الفائدة غير ما دفع من خمس الفائدة المتيقن، أو للحرام يكون له فيكون خمسه للغير، أو يكون للحرام فيكون كله للغير، أو قسم منه حرام وقسم منه حلال، فالقسم الذي هو حلال خمسه للغير، والقسم الذي هو حرام كله للغير. وهذا العلم الإجمالي بالتخميس لتمام بالتخميس للباقي بعد استثناء خمس الفائدة، هذا العلم الإجمالي لا ينحل. لماذا؟ لأن دليل الخمس كما قلنا هنا دليل خمس الاختلاط صحيح يحلل الباقي ما عدا الخمس، ما عدا 9 دنانير 36 دينار يحلله لصاحب الحلال، بس يحلله فيما إذا لم يكن علم بأن بعضه ليس له على كل تقدير، إما للإمام أو لمجهول المالك. بل أيضا قلنا فيما سبق أنه لا يحلل دليل خمس الاختلاط، كما لا يمكن أن يكون خسارة خمس الاختلاط من خمس الفائدة، كذلك تحت دليل خمس الاختلاط أيضا لا يحلل خمس الفائدة، لأن خمس الفائدة مال ثالث، هذا المال الثالث الذي لا يتحمل الخمس، والمال الثالث كما لا يتحمل الخمس لا يحلل بدليل خمس الاختلاط. خمس الاختلاط يحلل لصاحب الحلال الحرام فقط، ولا يحلل له المال الثالث الذي هو خمس الفائدة. إذن فحينئذ المكلف هنا يحصل له علم تفصيلا بأن على الأقل 3 دنانير وخمس الدينار ليس له في الباقي، إما للإمام لو كان تمام الحرام بمقدار 9 دنانير، أو هذا أفضل الفروض، أفضل الفروض لصاحب هذا الاحتمال أن نقول 9 دنانير التي دفعها بعنوان الخمس، خمس الاختلاط كله كان حراما واقعا. فإذا كان كله حراما واقعا معناه أنه الحلال الذي كان له في هذا المال يوجد له حلال في هذا المال أكثر من 25 دينار، يعني يوجد له 16 دينارا حلالا آخر، ففيه خمسه، يعني فيه 16 دينار سوف يكون خمسه 3 دنانير وخمس دينار لا محالة، يكون 3 دنانير وخمس دينار للإمام بعنوان خمس دينار. وإن كان الحرام، إن كان الحرام كل 16 دينار أيضا ضمن الحرام بأن كان تمام ماله من الحلال هو المتيقن، إذن ففي الباقي يوجد مال الغير وهو المال المجهول مالكه. بل لو كان الحرام أكثر من 9 دنانير ولو بدينار واحد سوف يعلم أنه عليه 4 دنانير على الأقل في الباقي ليس له، 3 لأنه 5 الفائدة، 1 هذا الحرام الذي علم فيه. فدائما هو يعلم في هذا المثال، دائما يعلم أن بمقدار 3 دنانير وخمس الدينار ليس له في الباقي. ولو كان حينئذ لو قلنا أن دليل الخمس بعنوان الاختلاط يحلل خمس الفائدة أيضا، خب نقول في الباقي 3.5 دنانير أو 4 دنانير مثلا، ولعل الحرام واقعه بمقدار 5 دنانير المتيقن حرمته، ف4 دنانير الأخرى في 9 يكون بدلا عن 5 الفائدة. إلا أن هذا لا معنى له لما قلناه، يحلل 5 الفائدة لا يحلل الصنف الثالث من المال الموجود لصاحبه ضمن هذا المال. فإن 5 الفائدة كما لا يتحمل 5 الاختلاط لا يحلل من قبل 5 الاختلاط. 5 الاختلاط هكذا يقول، يقول إذا كان الحرام أقل من الخمس فالباقي من حلالك، لا أن الباقي من ذاك الخمس، لا أن الباقي من ذلك المال الثالث الذي لا يتحمل الخمس. دليل خمس الاختلاط يقول إذا كان الحرام واقعا أقل من 5 المال المختلط فالباقي من حلالك أخذ لصاحب الخمس، لا أن الباقي أخذ من الصنف من الخمس من خمس الفائدة، فخمس الفائدة لا يسقط، لا يسقط خمس الفائدة في الباقي بدفع خمس الاختلاط، حتى لو كان واقعا خمس الاختلاط مجموعه يساوي مجموع ما هو الحرام واقعا وما في ذمتي من خمس الفائدة، لأن خمس الاختلاط لا يحلل خمس الفائدة، وإن لو كان يحلل خمس الفائدة كان ينبغي إدخال خمس الفائدة في التخميس أيضا، لأننا قلنا أن أي مال أي صنف ثالث من المال لا يتحمل شيئا من هذا الخمس ولا يكون مرددا بينه وبين الحرام هذا يكون خارجا في مقام التقدير لعنوان خمس الاختلاط، وكما يكون خارجا ولا يكون موضوعا لدليل خمس التحديد التطهير والاختلاط كذلك لا يكون التحليل من ناحيته، هذا التحليل لا يكون ناظرا حينئذ إلى تحليل ذاك المال الثالث الذي هو للإمام وهو الخمس، وإنما يريد أن يحلل المال من الحرام، فلو كان الحرام أكثر يحلل، لو كان الحرام أقل يأخذ زائد من حلاله لا من ذاك المال الثالث، يبقى المال الثالث على حاله. إذن فسوف يعلم هذا المكلف، على كل حال يعلم أن في 16 دينار الباقية التي هي ما عدا المتيقن تخميسه وهو المتيقن حليته، في 16 دينار الباقية يوجد حق للغير، إما لصاحب الخمس الفائدة الذي هو الإمام لو كان الحلال واقعا مثلا تمام ما هو حلاله في تمام 16 دينار حلاله واقعا وكل الحرام بمقدار 9 دنانير الذي استوفي بالخمس بعنوان خمس الباقي، إذن يكون في 16 دينار خمس الفائدة، خمس الفائدة على الأقل فيه 3 دنانير وخمس الدينار فائدة وهو للغير لا بد أن يدفعه، وإذا كان الحرام أكثر مما أخذ والحلال أقل فيزداد حينئذ ما يعلم أنه يكون للغير، لأنه لو زاد الحرام على 9 ولو بدينار واحد إذن هذا الدينار واحد لا يزال للغير، فهو يعلم أن 3 دنانير وخمس الدينار على الأقل المتيقن كونه لا يزال حق للغير في الباقي، وهذا علم إجمالي منجز، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا وموجبا لوجوب تخميس الباقي على الأقل تخميسه لكي يسقط تسقط منجزيته، هذا العلم الإجمالي أي محلل لهذا العلم الإجمالي، لا يوجد محلل لهذا العلم الإجمالي إلا بأن نقول أن خمس الاختلاط يحلل خمس الفائدة، وهذا واضح البطلان، لأننا افترضنا الذي يفترض أن خمس الفائدة صنف ثالث ويكون خارج هذا الصنف الثالث يكون خارجا عن موضوع أدلة خمس الاختلاط، لا معنى لأن يجعل التخميس بعنوان التحليل والاختلاط محللا لهذا الصنف الثالث، هذا الصنف الثالث حينئذ كما هو خارج عن التقسيم والتقدير كذلك لا يحلل بخمس الاختلاط، خمس الاختلاط يحلل الحرام المقترض بالحلال، إذا كان أكثر يحلله وإذا كان أقل يأخذ من الحلال لا يأخذ من ذلك الصنف الثالث الذي هو خارج عن موضوع التقدير والتخميس الذي هو موضوع أدلة خمس الاختلاط، إذن فهذا العلم الإجمالي سوف يكون علما إجماليا منجزا، وهذا العلم الإجمالي المنجز في المقام لا بد من امتثاله، وحينئذ يوجد شكلان لامتثال، وهذا الاعتراف في تمام الفروض يجري في تمام فروض تطبيق الاحتمال الثاني يجري بأي شكل طبقنا الاحتمال الثاني، يعني أي مقدار كان المقدار المتيقن، فرضناه 20 فرضناه 30 فرضناه أكثر فرضناه أقل، هذا الاعتراف وهو تشكل هذا العلم الإجمالي بعد فرض أن دليل خمس الاختلاط كما لا يشمل الصنف الثالث وإنما موضوعه الصنفان الحلال والحرام فقط، كذلك لا يحلل الصنف الثالث، لا يريد أن يسقط ويلغي مالكية مالك الصنف الثالث، يعني لا يحلل خمس الفائدة، دائما هذا العلم الإجمالي يتنجز، يعني يتشكل للمكلف حينئذ لأنه يعلم أن في الباقي يعني فيما به التفاوت بينما تيقن حليته وخمسه أي مقدار كان وبينما ما بين الخمس الذي أخرجه من خمس الاختلاط، هذا الباقي الذي يتبقى يعلم أن فيه حق للغير إما بعنوان الفائدة أو بعنوان الحرام، فهو يعلم إجمالا أن فيما عدا الخمس وما عدا المقدار الذي خمسة بعنوان خمس الفائدة وهو 20 دينار في هذا المثال، في 16 دينار الباقية يعلم بأنه يوجد فيه مال للغير، إما بعنوان خمس الاختلاط خمس الفائدة أو بعنوان الحرام، وهذا علم إجمالي لا يمكن تحليله حله، بل لا بد من امتثاله حينئذ وموافقته القطعية. وهنا طريقان للموافقة القطعية. الطريق الأول هو الاحتمال الذي ذكره المشهور أو ذكره السيد الماتن بناء على استظهاره من عبارته، من أنه لا بد من تخميس المال مرتين، يعني تخميس جميع المال، أولا يدفع خمس المجموع ولو بالعنوان الأعم من خمس الفائدة ومن المال المجهول مالكه، ويخمس كل المال بهذا العنوان، ثم يخمس الباقي بعنوان خمس الاختلاط لأنه يعلم أن في الباقي لا يزال شيء من الحرام، فيخمس الباقي بعنوان خمس الاختلاط، يعني يخمس أربعة أخماس. وهذا هو روح الاحتمال الأول، لكن مع التغيير في التسمية، فإن ظاهر عبارة السيد الماتن أن تخميس الخمسين تخميس الكل بعنوان خمس الاختلاط وتخميس الباقي بعنوان خمس الفائدة، بينما ينبغي أن يعكس، يجعل تخميس الكل بعنوان الأعم من خمس الفائدة ومن مجهول المالك الذي هو أيضا للإمام، وتخميس الباقي بعنوان خمس الاختلاط. على كل حال لابد من إخراج 18 دينار في مثال 50 دينار بعنوان مجموع الخمسين، لا 14 دينار، إما هكذا وإما من أجل أن يمتثل هذا العلم الإجمالي أن يخمس أولا ما عدا معلوم الحرمة، ما عدا ما هو معلوم، هذا الشيء الذي ذكرناه في أعقاب النقطة السابقة، يخمس ما عدا معلوم الحرمة خمس الفائدة، حيث يعلم أن خمس الفائدة ليس بأكثر من هذا المقدار، يخمس ما عدا معلوم الحرمة بعنوان خمس الفائدة، ثم بعد استثناء خمس الفائدة أو خمس ما عدا معلوم الحرمة يخمس الباقي خمس الاختلاط، ويضم معلوم الحرمة والمتيقن حرمته أيضا إليه، الذي هذا هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات. فإما الاحتمال الأول مع التغيير في التسمية، أو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الخمسة المتقدمة، بأحد هذين النحوين يقع هنالك امتثال لهذا العلم الإجمالي، هذا الاعتراض الثاني. والاعتراض الثالث أنه خب الآن مو الاعتراض الثالث، الكلام الثالث ينبغي أن نقول هنا عندما يدور الأمر بين الاحتمال الأول أو نتيجة الاحتمال الأول والاحتمال الثالث، أيهما يتعين؟ من حيث العلم الإجمالي الاحتمالان اللذان أشرنا إليهما كلاهما امتثال لذاك العلم الإجمالي، يعني كلاهما سوف يجعل الإنسان لا يبتلي بالعلم بأنه في الباقي يوجد مقدار أو في مقدار من الباقي يوجد مقدار من المال ليس له، إما للإمام بعنوان الفائدة أو للمالك المجهول. كلتا الطريقتين، كلا الاحتمالين الأول والثالث يحلان هذا العلم الإجمالي، لكن الاحتمالان مختلفان. قلنا فيما سبق أن الاحتمال الأول أحوط من الاحتمال الثالث، الاحتمال الأول كان أحوط من الاحتمال الثالث، وحينئذ أيهما يتعين؟ الصحيح هو تعين الاحتمال الأحوط، هو الاحتمال الأول، وهذا ما نبينه في الاعتراض الثالث بعنوان الاعتراض الثالث في الليلة القادمة إن شاء الله. Thank you. قلنا بالأمس أن مبنى الاحتمال الثاني الذي ذهب إليه بعض الأعلام من الاجتزاء بدفع خمس الفائدة للمتيقن حليته ثم تخميس الباقي بعد استثناء هذا الخمس مقدار هذا الخمس منه بعنوان الاختلاط مبناه ما تقدم في البيان الثالث من أن هذا المقدار لا بد من استثنائه عن خمس الاختلاط لأن ما هو للإمام يقيناً متيقناً على كل حال هذا المقدار لا يدخل في الحلال المختلط بالحرام حيث أن مالكه لا يتحمل الخمس لا يتعلق بحصته خمسون بل لا بد من دفعه واستثنائه على كل حال كالمقدار المعلوم مقداره الذي لا بد أن يستثنى قبل ملاحظة التخميس والمقدار الذي يخمس من المال بعنوان خمس الاختلاط. هذا البيان الثالث كان هو مبنى على الاحتمال أنه نستثني إذن أولا ما نتيقن كونه حلالا نستثني خمسه من مجموع المال لأن هذا الخمس متيقن أنه بعنوان الفائدة خمس للإمام يملكه وهو لا يشترك في هذا الاختلاط من حيث التقدير والتخميس والزائد عن المقدار المتيقن كونه حلاله حيث أنه مشكوك مجرد احتمال وجود خمس فيه لا يكون منجزا لأن أصل وجوده مشكوك وجود حلال أكثر من المتيقن مشكوك فينفى بالأصل ثم يخمس الباقي بعد استثناء خمس المتيقن حليته بعنوان خمس الفائدة يخمس الباقي خمس الاختلاط ويكون الباقي مصداقا لأدلة التخميس المحلل الأدلة التي تحلل المال المختلط بالحرام فحينئذ يحل بعد التخميس تمام الباقي بعد التخميس الثاني يحل لصاحبه على كل حال وتكون النتيجة كما قلنا أقل في ذاك المثال مثال الخمسين كانت النتيجة مجموع الخمسين إذا افترضنا أن المقدار المتيقن حليته 25 دينارا مثلا كانت نتيجة الخمسين ومجموع التخميسين 14 دينارا قلنا بالأمس أن أصل البيان الثالث صحيح البيان الثالث الذي يقول أن المال الذي هو للإمام لا يتحمل الخمس فلا يدخل في التقدير في مقام التخميس للاختلاط هذا صحيح لكن هذا التطبيق بهذا النحو غير صحيح وذلك لاعتراضين أشرنا إليهما بالأمس اعتراض كان يرد في بعض الصور واعتراض ثاني كان يرد في جميع الصور بناء على الاحتمال الثالث الاحتمال الثاني الذي اختاره هذا العلم وهو وجود علم إجمالي في المقام هذا العلم الإجمالي يمنع من شمول أدلة التخميس بعنوان الاختلاط للمجموع ناقصا منه خمس الفائدة المتيقنة وذلك باعتبار أن هذا المكلف سوف يعلم أن هناك حرام للغير زائدا على خمس الباقي زائدا على مقدار الخمس يكون هناك حرام في البين يقينا قالت الأم هذا الحرام إما يكون مال للغير ليس له إما يكون للإمام أو يكون لصاحب الحرام فإن الحرام الواقعي لو كان بمقدار ما استثني بعنوان بمقدار الخمس بمقدار خمس الباقي إذن فالتفاوت بين ما هو متيقن كونه له وبين هذا الحرام فيه ما للغير وهو في المثال الذي تقدم بالأمس في 16 دينارا التي هي التفاوت بين 25 دينار و 41 دينار هذه 16 دينارا 36 دينار، هذه 16 دينارا يعلم أنه لا محالة يكون فيه خمس للإمام، والخمس ليس له حرام بالنسبة إليه بحسب. وإن كان الحرام أكثر من هذا المقدار، من مقدار خمس الباقي، إذن ففي 16 دينارا يوجد حرام لا محالة. ففي المثال 3 دنانير وخمس الدينار على الأقل يعلم أنه يوجد في الباقي مال الغير. ورواية وأدلة التحليل لا تحلل، أدلة التحليل تحلل الباقي من ناحية الحرام، لا تحلل الباقي بالتخميس بعنوان الاختلاط من كل الجهات حتى من مال الخمس الفائدة. فإن لازم هذا المبنى الصحيح في البيان الثالث، وهو أن المال الثالث الصنف الثالث الذي لا يتحمل الخمس لا يدخل في التقدير، عندما لا يدخل في التقدير إذن فلا يكون محللا أيضا بأدلة خمس التحليل، فإن خمس التحليل تحل، أدلة خمس التحليل بعنوان الاختلاط تحلل الحرام المردد بين الحلال وبين الحرام، فتجعل المراضات بين صاحب ولي الحرام وبين صاحب الحلال بالخمس، بمقدار الخمس، بحيث لو كان الحرام أكثر من فيحلله له، لو كان الحرام أقل من والخمس الذي أخذه الإمام أكثر من الحرام، فهذا الزائد خرج من الحلال، لا أن هذا الزائد خرج من ذاك الصنف الثالث من مال الغير، فإن هذا خلف، خلف البيان، المبنى المفترض في البيان الثالث. كما أن لو كان الحرام واقعا أكثر من الخمس يحل لصاحب المال، كذلك لو كان الحرام أقل من الخمس المقدار الزائد الذي أخذ بالخمس يكون من حلاله، لا يكون حينئذ من غير حلاله من ذاك الصنف الثالث، فذاك الصنف الثالث خارج على كل حال عن التحليل إثباتا ونفيا. وهذا معناه أنه لو كان في الباقي شيء من ذلك الصنف الثالث باق على حرمته لا يحل بالتحليل الذي تفيده أدلة خمس التحليل، كما أنه لو كان الحرام أقل من الخمس الذي أخذ بعنوان الاختلاط فالمقدار الزائد الذي يأخذه الإمام بعنوان خمس الاختلاط بإزاء مقدار زائد مأخوذ من حلاله ليس مأخوذا بإزاء خمس الفائدة، فإن هذا أيضا خلف خروج خمس الفائدة الذي هو الصنف الثالث من موضوع هذا التخميس. معنى خروج الصنف الثالث من موضوع هذا التخميس وأن تمام موضوع هذا التخميس فقط ما هو حلاله والحرام، أنه لا أدلة خمس التحليل تحلل من جهة أخرى الأموال الأخرى الموجودة في هذا المال، ولا أيضا تجعل هذا الخمس إذا كان فيه زيادة على الحرام الواقعي تجعل الزيادة بإزاء تلك الحقوق، بل تكون الزيادة أيضا من حلاله يعني من الصنفين، فلا يكون هذا التخميس مشتملا على شيء لا في مقام التحليل ولا في مقام الأخذ والاستيفاء، لا يكون خمس التحليل حينئذ بأي وجه من وجوه متعرضا للصنف الثالث الموجود، المال الثالث الموجود في هذا المال، لا في مقام التحليل منه ولا في مقام استيفائه. فإذا كان الخمس الذي أخذه الإمام بعنوان الاختلاط هذا الخمس أقل من الحرام، فالذي يحل إنما هو الحرام الزائد، وأما إذا كان في المال شيء آخر غير هذا الحرام لا يحل. كما أنه إذا كان ما أخذه الإمام بعنوان خمس الاختلاط أكثر من الحرام المعلوم المختلط في المال، هذه الزيادة التي أخذها من صاحب الحلال في الصنف الثالث لو كان في الباقي شيء من الصنف الثالث، فإن كونه بإزاء ذاك هذا خلف أن ذاك خارج عن موضوع هذا التخميس، خلف ما بين في البيان الأول. وحينئذ إذا التفت إلى نتيجة هذا البيان ولوازم هذا البيان الذي هو صحيحون، حينئذ هذا النحو من التطبيق لدليل خمس الاختلاط يبتلي بمحذور، إذ يعلم إجمالا أنه بعد أن يخمس أفرض خمسنا 25 دينار بعنوان خمس الفائدة المتيقن حليته فاستثنينا من الخمسين دينارا استثنينا خمسة دنانير بعنوان خمس الفائدة، بقي خمسة وأربعون دينارا، خمسة وأربعون دينار خمسه بعنوان الاختلاط تسعة دنانير. وعندما يأخذ تسعة دنانير يعلم المكلف أنه يوجد في الباقي ما هو للغير، إذ على كل التقادير يوجد في الباقي ما هو للغير، على الأقل ثلاثة دنانير وخمس الدينار يوجد في الباقي للغير، إذ هذا الحرام الواقعي إذا كان بمقدار تسعة دنانير إذن فالباقي يكون حلاله، يعني ستة عشر دينارا يوجد حلال زائد على المتيقن حليته، وخمسه ثلاث دنانير وخمس دينار. ودليل التحليل لا يحلل هذا الخمس، قلنا أن دليل التحليل لا يحلل الصنف الثالث الموجود في المال. لو كان الحرام أكثر من تسعة دنانير أكثر من الخمس، إذن فيوجد إضافة إلى ثلاث دنانير يوجد أربع دنانير لا محال للغير، ثلاثة بعنوان الخمس، خمس الفائدة التي لا تحلل لو كان الحرام أكثر من تسعة بواحد، وواحد هو هذا الحرام، ولو كان أكثر فأكثر، يصعد الرقم لا ينزل، ما سوف يكون للغير، كل الصور التي يكون فيه الحرام أكثر من الخمس يصعد رقم الحرام الموجود في الباقي، لأنه يقين، فهو يعلم على كل حال علما تفصيليا بأن في الباقي يوجد على الأقل ثلاثة دنانير وخمس الدينار ليس له، يعني حرام زائد على الخمس. لو كان الحرام أقل من الخمس، بأن كان الحرام واقعا مثلا كله خمسة دنانير في مجموع هذا المال، وقد أخذ تسعة دنانير بعنوان الخمس، خمس الاختلاط، يقال خب هنا قد أخذ، معناه أن في الباقي كان يوجد خمس الفائدة، لأنه معناه أنه يوجد عشرون دينارا كان حلاله قد تعلق به خمس الفائدة، فكان هناك أربعة دنانير في الباقي. قد يقال حيث أن الإمام أخذ خمسا، يعني أخذ أكثر من الحرام، فأخذ الحرام وهو خمسة دنانير وأخذ أربعة دنانير زائدة، فلتكن هذه الأربعة دنانير زائدة بإزاء ذاك الخمس الذي يريده وهو خمس الفائدة. وهذا جوابه، أننا قلنا أنه لو كان الخمس أكثر من الحرام فالمقدار الأكثر من حلاله لا من الصنف الثالث، فحتى إذا كان المقدار الذي استوفاه الإمام بعنوان خمس الاختلاط يشتمل على المقدار الذي هو خمس الفائدة في الباقي، مع ذلك هذا الذي أخذه لا يكون بإزاء ذاك، ذاك باق في الباقي. لماذا؟ لأن هذه الأربع دنانير الزائدة على الحرام إنما تخرج بخمس الاختلاط من صاحب الحلال ومن حلاله، لا من صاحب الصنف الثاني لا من صاحب الصنف الثالث. إذن فمال الصنف الثالث وهو الأربع دنانير التي موجودة في هذه العشرين دينار الزائدة بعنوان خمس الفائدة لم تستوفى بهذا الخمس، لم تستوفى ضمن التسعة دنانير التي أخذت بعنوان خمس الاختلاط، وإنما أربع دنانير زائدة مستوفات من حلاله لا من صاحب الخمس. إذن فأيضا يعلم أن في الباقي لا يزال أربع دنانير خمس مال الغير ولو بعنوان خمس الفائدة. ففي تمام الصور والشقوق المتصورة يعلم لا محالة لازم هذا المبنى العلم بوجود حرام في الباقي أكثر من الخمس، يوجد مال للغير في الباقي، ولا يقال أنه لعل كل المال، لعل الحرام واقعا كان ما عدا المتيقن حليته، لو كان الحرام ما عدا المتيقن حليته خب حينئذ هنا خمس الفائدة بعد لا يوجد في الباقي، لأن مقدار الخمس الفائدة هو ما أخذ في مثل هذه الفرضية، فلعل ما عدا المتيقن حليته الذي دفع خمس فائدته كله حرام، وقد حلله دليل الاختلاط. فإنه يقال أدليل الاختلاط إنما يحلل الحرام الذي لا يعلم به، وهذا الاحتمال في ليس لا يوجد في قباله احتمال لا يكون في 16 دينار حرامون، لو كان في قبال هذا يوجد احتمال أن لا يكون في 16 دينار حلال حرامون، لا للفائدة لا بعنوان خمس الفائدة لا بعنوان مجهول المالي. نعم، كما إذا افترضنا أنه كان حلاله على صنفين، صنف من قد دفع خمسه، صنف من لم يكن قد دفع خمسه، حينئذ يحتمل أن يكون هذا الباقي هو ذلك الصنف الذي قد دفع خمسه، ويحتمل أن يكون حراما، فيكون الحرام احتماليا إذ في قباله شق وصورة، وهو أن يكون الباقي حلال قد دفع خمسه فلا يكون فيه حرام. إلا أن احتمال أن يكون الكل حراما يقابله احتمال أن يكون البعض حراما والبعض في حلاله يعني فيه خمس الفائدة، أو الكل حلاله الذي فيه أيضا خمس الفائدة، فبمقدار الخمس على كل حال يعلم بمقدار الخمس من 16 دينارا يعلم تفصيلا أنه حرام، إما ضمن حرمة الكل كل 16 دينار أو مركبا من الحرام من مجهول المالك ومن خمس الفائدة أو خمس الفائدة، فالخمس من 16 دينار على كل حال يعلم بحرمته، وهذا هو العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه في النقطة السابقة. إذن وأدلة التحليل لا تحلل الحرام المعلوم على كل حال أنه الحرام يعني ليس له، وإنما تحلل الحرام المحتمل، فبمقدار الخمس من 16 دينار لا يحتمل الحلية لكي تحلل بأدلة التخميس، إذ لو كان الكل حرام فهذا حرام، لو كان كل 16 دينار حراما فهذا حرام، لو كان كله حلالا فهذا حرام، لو كان بعضه حراما بعضه حلالا فهذا حرام أيضا. إذن ففي تمام الشقوق 5 و16 دينارا حرام، وأدلة التخميس بعنوان الأدلات لا تحلل الحرام، لا تحلل الحرام المعلوم حرمته، إذن فيعلم في تمام الصور كون المعلوم كون الحرام أكثر من الخمس. وقد تقدم أنه كلما علم بأن الحرام يعني مال الغير في المال المختلط أكثر من الخمس، أدلة التحليل حينئذ لا يمكن تطبيقها في المقام، لا يمكن حينئذ تطبيق أدلة التحليل بعنوان خمس الاختلاط، إذ يعلم بأن هذا في الباقي يوجد ما يكون للغير، وهذا معنى أن التطبيق لأدلة التحليل بهذا النحو من التطبيق غير صحيح غير فني، لأنه لا يتحقق موضوعه، لا يكون موضوعه المال ناقصا منه المقدار المعلوم والمتيقن كونه خمس الفائدة، فإن 50 دينار ناقصا منه المقدار المعلوم والمتيقن كونه خمس الفائدة يعلم بأن الحرام فيه أكثر من خمسه، فلا يمكن أن يكون تخميسه تحليلا وتطهيرا. هذا البيان الذي بيناه بالأمس، ولهذا قلنا أنه لا بد من أحد طريقين، إما أن يخمس تمام المال أولا بعنوان الجامع بين الأعم من خمس الفائدة ومجهول المالك، حيث يعلم أن خمس الفائدة لا يكون بمقدار تمام المال، ليس خمس كل 50 دينار خمس الفائدة، إذ فيه حرام خمس الفائدة أقل من 55 دينارا، إذن فيخمس تمام المال بعنوان العام من خمس الفائدة ومن مجهول المالك الذي قلنا فيما سبق أن مصرفه أيضا هو الإمام، مصرفه أنه للإمام لصاحب الخمس، ثم ويعلم أن في الأربعة الأخماس الباقي يوجد حرام أيضا، فإن الحرام لا يمكن أن ينتهي بمقدار خمس الفائدة يقينا كما بينا في الأبحاث السابقة، إذن فيوجد هناك حرام أكثر من هذا المقدار حتما، لأننا خمسنا ولم نأخذ كل الحرام، خمسنا كل المال، إذن فهناك حرام باقي لا محالة، 4 أخماس ذاك الحرام الواقعي لا أزال باقي، بأي مقدار يكون ذاك الحرام المختلط 4 أخماسه باقا في هذا المال، في 4 أخماس الباقية للخمس ذاك المقدار المحرم، حينئذ ذاك المقدار المحرم الذي يوجد 4 أخماسه في هذا المال علم يعلم معناه وجود علم بوجود الحرام ضمن 4 أخماس الباقية، فلا بد من تطبيق دليل الخمس عليه من جديد فيخمس 4 أخماس الباقية، وهذا هو الاحتمال الأول مع التغيير في العنوان، فإن الاحتمال الأول الذي لعله المشهور هكذا كان يرى لزوم تخميس المال مرتين، مرة تمامه ثم تمام الباقي، فهم كانوا يعتبرون الأول خمس الاختلاط والثاني خمس الفائدة، بينما بالدقة لا بد من تغيير العنوانين، يقال يخمس كل المال أولا بالعنوان الأعم من خمس الفائدة والمجهول المالك الموجود فيه ضمنه، ثم يخمس الباقي بعنوان خمس الاختلاط إذ يعلم بوجود الحرام في الباقي فيحل تمام الباقي. أما تخميس تمام المال بعنوان خمس الاختلاف هذا خلاف ما بيناه في الاحتمال الثالث في البيان الثالث من أن ما هو موضوع خمس الاختلاط ليس تمام المال المختلط، لو كان فيه صنف ثالث هذا الصنف الثالث لا يتحمل شيئا من الخمس ولا يكون مكلفا بدفع الخمس. إما هذا الذي هو روحه يعني نتيجته نتيجة الاحتمال الأول من حيث الحساب، أو لا بد من تطبيقه بنحو الاحتمال الثالث بأن يخمس أولا ما عدا المعلوم والمتيقن حرمته، يخمس بهذا العنوان الأعم بعنوان خمس الفائدة أو مجهول المالك، فإنما عدا معلوم الحرمة يعلم بأن فيه خمس لصاحب الخمس، إما بعنوان أنه كله فائدة لو كان حلاله ففيه خمس، أو لو كان فيه حرامون فأيضا فيه خمس لأنه هنا من موارد الاختلاط، أو كله للإمام، فلا بد أن يعلم على كل حال بأن خمس ما عدا معلوم الحرمة للإمام لا بد أن يصل الإمام على كل حال، فيخمس فيستثنى ما خمس ما عدا معلوم الحرمة ثم يخمس الباقي بعنوان خمس الاختلاط، فينحل ذاك العلم الإجمالي، إذ حينئذ بعد استثناء خمس معلوم ما عدا معلوم الحرمة يكون خمس الفائدة مدفوعا على كل تقدير، تمام خمس الفائدة قد دفع لا محالة، لأن لم يبقى إلا معلوم الحرمة، معلوم الحرمة ليس فيه خمس الفائدة يقينا، فدفع كلما كل خمس للفائدة يحتمل وجوده في هذا المال قد دفع، فانحل العلم الإجمالي حينما نستثني هذا المقدار، نستثني خمس الفائدة لما عدا معلوم الحرمة، الباقي حينئذ لا يحتمل فيه خمس الفائدة، وإنما فقط يحتمل فيه وجود الحرام، والمفروض أن دليل التخميس بعنوان الاختلاط يحلل ما هو الحرام، فحينئذ سواء كان أكثر أو كان أقل أو مساوي مع الخمس مع خمس الباقي يكون قد حلل بهذا. بأحد هذين الطريقين لا بد من تطبيق دليل التحليل، وبهذا يعرف مبنى الاحتمال الأول ومبنى الاحتمال الثالث، مبنى الاحتمال الأول والاحتمال الثالث اتضح بهذا البيان، كما أنه اتضح مبنى الاحتمال الثاني الذي كان هو مختار هذا العلم، وأما مبنى الاحتمال الرابع الذي كان يقول نخمس أولا خمس الفائدة ما عدا متيقن الحلية ثم نخمس خمس الاختلاط مجموع الخمسين، هذا كان هو الاحتمال الثالث الرابع، هذا الاحتمال مبني على أن لا نقبل البيانات الثلاثة المتقدمة، ونقول أن خمس الاختلاط دائما يؤخذ من مجموع المال المختلط حتى لو كان فيه صنف ثالث، لو قبلنا ذاك حينئذ قد يتم هذا الاحتمال بأنه هنا على كل تقدير لا بد من تخميس تمام المال يعني دفع خمس كل الخمسين بعنوان خمس الاختلاط، وحينئذ إذا دفع خمس كل الخمسين بعنوان خمس الاختلاط حينئذ يبقى خمس الفائدة المتعلق بما هو حلاله واقعا، هذا خمس ثاني أيضا لا بد أن يدفعه فيدفع المقدار المتيقن حليته، إلا أنه حيثما ثبت صحة البيان الثالث فهذا الاحتمال الرابع شقه الثاني على الأقل باطل، شقه الأول قد أبطلناه أيضا في النقطة الأولى فانتبه هذا الاحتمال. الاحتمال الخامس كان يقول أنه يخمس ما عدا معلوم الحرمة خمس الفائدة، ويخمس مجموع المال الذي هو الخمسين كل المال المختلط بأصنافه الثلاثة خمس الاختلاط، وهذا أيضا مبتنى على إنكار البيانات الثلاثة، لأن نقول أن خمس الاختلاط دائما يتعلق بمجموع المال المختلط في الخارج سواء كان لمالك واحد لمالكين معلوم من المقدار المالك الثالث مجهول المقدار يتحمل الخمس لا يتحمل الخمس، لو لم نقبل تلك البيانات شيئا من تلك البيانات السابقة حينئذ يتم هذا الاحتمال الثالث الخامس بحسب الحقيقة، لا بد من تخميس ما عدا معلوم الحرمة للعلم به كما بينا في النقطة الثانية السابقة، ما عدا معلوم الحرمة يعلم أن خمسه للإمام، كما أنه لا بد من تخميس جميع المال بعنوان خمس الاختلاط من باب أن خمس الاختلاط أيضا يتعلق بكل المال المختلط ولو كان لثلاث ملاك لأربع ملاك ولو كان بعضهم لا يتحمل هذا الخمس، وحيث أنه قد
ثبت على الأقل صحة البيان الثالث من البيانات الثلاثة فهذا الاحتمال أيضا ينتفي حينئذ. فيكون الأمر دائرا بحسب الحقيقة بين الاحتمالين الأول مع يعني نتيجة الاحتمال الأول مع تغيير التسمية والعنوان والاحتمال الثالث. وحينئذ قد يقال أن الاحتمال الثالث حيث أنه أقل كلفة على المكلف من الاحتمال الأول، لأنه في الاحتمال الثالث سوف يكتفي ويجتزئ المكلف بدفع خمس ما عدا معلوم الحرمة وبعد ذلك تخميس الباقي الذي هو يكون عبارة عن الخمسين مستثنياً منه خمس معلوم الحرمة، وهذا أقل يكون من الاحتمال الأول كما قلنا فيما سبق، لأن في الاحتمال الأول نخمس مجموع المال أولاً ثم نخمس الأربعة أخماس الباقية، بينما هنا لا يخمس مجموع المال، وخمس مجموع المال دائماً أكبر من خمس بعض المال، يعني من خمس المال ناقصاً منه شيء فيكون أكثر لا محالة. فيكون الاحتمال الأول أكثر كلفة على المكلف من الاحتمال الثاني. فإذا كان دليل خمس التحليل بعنوان الاختلاط ينطبق بالطريقة الموجودة في الاحتمال الثالث، والعلم الإجمالي ينحل كما قلنا أنه ينحل بهذا الطريق وبهذا الاحتمال، إذن ما الملزم للاحتمال الأول؟ فيتعين يعني يتعين بهذا المعنى يكفي، ينبغي أن يعلق هكذا على العروة بدلا عن التعليق بالاحتمال الثاني يعلق بالاحتمال الثالث، فيقال أنه يجزي أن يدفع خمسة ما عدا معلوم الحرمة بعنوان مثلا الخمس الفائدة أو بعنوان الجامع بين خمس الفائدة ومجهول المالك، ثم يخمس الباقي بعد استثناء مقدار هذا الخمس يخمس الباقي بعنوان خمس الاختلاط، ويكون المال حلالا له على تطبيق من تطبيقات أدلة خمس التحليل. وهذا نتيجته أقل يكون، مثلا لو افترضنا أن المقدار المتيقن حرمته خمسة دنانير، فخمس ما عدا متيقن الحرمة تسعة دنانير، فيستثنى من الخمسين دينار تسعة دنانير بعنوان خمس الفائدة أو الجامع بين خمس الفائدة ومجهول المالي، ثم يخمس الواحد والأربعون دينار خمس الاختلاط ويكون مقداره ثمانية وخمس دينار الواحد، ثمانية مع تسعة يكون سبعة عشر دينارا وخمس دينار الواحد، بينما تخميس بالطريق بالاحتمال الأول بالطريق الأول تخميس كل الخمسين يكون عشر، ثم تخميس الأربعين الباقي يكون ثمانية، فيكون النتيجة ثمانية عشر. يقال أن هنا المكلف لماذا يدفع أربعة أخماس دينار زائدة بعنوان للإمام بعنوان الخمسين، يجتزي بدفع سبعة عشر دينارا وخمس دينار يكفي له أن يدفع هكذا، لأنه بهذا يحلل لنفسه تمام المال ويمتثل العلم الإجمالي أيضا الموجود لا يقع في محذور. خمس الفائدة يعلم يقينا أنه قد برأت ذمته منه، لأنه كلما كان يحتمل أنه حلاله دفع خمسة، حرام يعني خمس الاختلاط مع الحرام أيضا قد دفعه باعتبار أنه الباقي بعد استثناء هذا الصنف كان كله محتملا فيه الحرمة فقط ليس محتمل فيه خمس الفائدة، والمفروض أن الحرام يحتمل أنه ليس أكثر من الخمس بمقدار الخمس أو أقل من الخمس، بل المقدار المتيقن من بحسب الفرد خمسة دنانير أقل من ثمانية دنانير وخمس دينار أقل من الخمس، فحينئذ يكون هذا التحليل هذا التطبيق لدليل التحليل أيضا محللا للباقي حتى لو كان فيه شيء قد بقي فيه شيء من ذلك الحرام الواقعي، حيث أن هذا تطبيق لدليل التطبيق صحيح لدليل التحليل وأيضا امتثال لخمس الفائدة من دون ابتلاء بالعلم الإجمالي الذي أشرنا إليه، يعني يجتزي المكلف بهذا، فكان ينبغي أن يكون التعليق على طبق الاحتمال الثالث لا على طبق الاحتمال الثاني، إلا أنه مع ذلك رغم صناعة هذا الاحتمال الثالث رغم ذلك في النفس منه شيء، بحيث لعله حينئذ يكون الأحواض ما ذهب إليه المشهور من أنه يخمس يعني يدفع ثمانية عشر دينار يخمس كل المال ولو بالعنوان الجامع من خمس الفائدة ومجهول المالك ثم يخمس الباقي. وهذا يمكن أن يكون يعني تقريبه تقريب لزومه هو دعوة أنه في موارد العلم بكون الحرام أكثر من الخمس، موارد العلم بكون الحرام أكثر من الخمس في مثل هذه الموارد، كيف هل يكون موارد يعني نكتة هذا الاحتياط مبنية على تحقيق هذا الأمر أن موارد العلم بأن الحرام وما هو للغير أكثر من الخمس، من خمس المال المختلط. هذه الموارد هل تكون خارجة عن أدلة الخمس بالمرة، لا تكون مصداقا لأدلة الخمس خمس الاختلاط، أو تكون داخلة لأدلة الخمس ليست خارجة عنها بالمرة لكن داخلة بهذا النحو بأن يكون دليل الخمس خمس الاختلاط يدل في موارد العلم بكون الحرام أكثر من الخمس على لزوم دفع خمس ما زاد على المقدار المتيقن وهو الخمس، بأن يقال أنه في مثل هذه الموارد دليل التخميس. هكذا يقول يجب تخميس الباقي أيضا، حيث أنه يعلم أن فيما في هذا المال حتى لو يدفع خمسه في الباقي يوجد حرامون، فيجب دفع خمسين من هذا المال. لو استظهر من أدلة التخميس في موارد العلم بكون الحرام أكثر من الخمس يستظهر أنها مشمولة لأدلة الخمس لكن بنحو تخميسين لا بتخميس واحد، لا أنها خارجة رأسا عن أدلة الخمس، بل لا بد أن يدفع خمس من لعلم بأن خمسه للإمام، ويدفع خمس آخر لأنه في الأربعة أخماس الباقي أيضا يعلم أن هناك حرام لأن الخمس حرام كان أكثر من الخمس. لو استظهر من أدلة التخميس أن موارد العلم بكون الحرام إجمالا أكثر من الخمس أجنبية عن أدلة التخميس، هذه من موارد مجهول المالك كما ذهب إليه بعضهم، وأدلة التخميس مورده فقط المورد الذي يكون لا يعلم بكون الخمس فيه أو بكون الحرام فيه أكثر من الخمس ولو إجمالا أو أقل من الخمس ولو إجمالا، إذا خصصنا أدلة التخميس بعنوان الاختلاط بغير هذه الموارد نقول هنا يلحق بموارد مجهول المالك الذي لا بد فيه من دفع ما يعلم أنه للغير ومجهول مالكه، ولا تكون قاعدة ظاهرية على الخلاف، لا بد أن يدفع حينئذ ولو بعنوان مجهول المالك للإمام أو للتصدق إذا كان مصرف مجهول المالك غير مصرف الخمس. وأما إن قلنا أنه في هذه الموارد يكون دليل التخميس يكون أيضا شاملا لمثل هذه الموارد، لكن كيف يشمله بهذا النحو بحيث أن يشمله مرتين وثلاث مرات وأربع مرات، لو فرض أن المقدار المعلوم فرمته أكثر من الخمسين أكثر من ثلاثة أخماس أكثر من أربعة أخماس وهكذا، فأي مقدار يبقى حيث أنه حرامون أيضا لا بد من تطبيق دليل التخميس عليه مرة أخرى، حينئذ يتم الاحتمال الأول في قبال الاحتمال الثاني يعني الاحتمال الثالث، حيث أن مقدار خمس هذا المال يعلم أنه للإمام على كل حال خمس الخمسين، إما يعني مقدار من بعنوان الفائدة مقدار من بعنوان مجهول المالك للإمام، ويعلم أن في الأربعة أخماس الباقية أيضا حرام، يعني الحرام ليس بمقدار خمس الخمسين أكثر من خمس الخمسين على كل حال، فيوجد في الباقي حرام زائد، فلا بد يعني الباقي أيضا من أول الأمر موضوع لدليل التخميس متعلق به الخمس، فمن أول الأمر الدليل أثبت أن 18 دينار من هذا 50 دينار للإمام، لأن 10 من للإمام على كل حال ولو بالعنوان الجامع، 8 أيضا من 40 الباقي للإمام لأن في 40 الباقي يوجد حرام معلوم، وكل مال يعلم بوجود الحرام فيه خمسه للإمام، فمن أول الأمر انتقل 18 دينارا من هذا المال للإمام بأدلة التخميس بعنوان الاختلاط. إذا استقربنا هذا المعنى كما لا يبعد استقرابه حينئذ يكون الاحتمال الأول الذي ذهب إليه المشهور متعينا، وإلا فحينئذ يجتزى بالاحتمال الثالث وهو أن يدفع خمس ما عدا متيقن الحرمة، وبهذا يكون قد أفرغ ذمته عن خمس الفائدة على كل حال، ثم يخمس الباقي، لأن الباقي سوف يكون مالا حلاله طلقا من دون الصنف الثالث، ويكون ويعلم بوجود الحرام فيه ويخمسه، ولا يعلم بأنه يوجد أكثر من خمس الباقي ما هو للغير، إذن فيحل له الباقي ويكون هذا امتثالا. فالمسألة مرتبطة بهذه النقطة، أن تعيين الاحتمال الأول في قبال الاحتمال الثالث مبني على قبول هذه النقطة. ثم أن هنا في ذيل هذه المسألة يوجد فرع لا بأس، يعني نقطة لا بأس الإشارة إليها، وهي أنه تارة يدفع هذا المكلف خمس الفائدة سواء بمقدار متيقن الحلية كما هو في الاحتمال الثالث، أو في الأربعة أخماس، أو ما عدا متيقن الحرمة كما هو في الاحتمال الأول والاحتمال الثالث. متيقن الحلية في الاحتمال الثاني، خمس ما عدا معلوم الحرمة في الاحتمال الثالث، خمس أربعة الأخماس في الاحتمال الأول، أو خمس تمام المال بالعنوان الجامع في الاحتمال الأول مع تغيير التسمية كما قلنا. هذا الذي يدفع بعنوان خمس الفائدة تارة يدفع بأي مقدار كان تحديده وموضوعه، تمام المال أو خصوص المتيقن حليته أو ما عدا المعلوم حرمته، هذا الخمس الفائدة تارة يدفع من نفس المال المختلط، ليس فيه كلام زائد على ما تقدم، وأخرى يدفع من مال آخر باعتبار أن الخمس يمكن دفعه من مال آخر. لو دفع من مال آخر دفعه المكلف، دفع خمس الفائدة من مال آخر من أمواله، لما هو متفق عليه من جواز دفع الخمس من مال آخر، على الأقل النقود، من نقد لا يشترط دفع العين الخمس من نفس العين التي تعلق به الخمس، دفعه من مال آخر وأراد أن يخمس خمس الاختلاط، هل تتغير الحسابات أو لا تتغير الحسابات؟ قد يقال أنه تتغير الحسابات حينئذ، بحيث لا بد أن يخمس خمس الاختلاط جميع المال. لماذا؟ لأنه بدفع خمس الفائدة من مال آخر ملك كل الخمسين، صار يعني ملك ما هو ملك خمس الفائدة الذي كان في الخمسين، صار خمس الفائدة الذي كان في الخمسين ملكا له، دخل في ملكه لأنه دفعه من مال آخر، فصار هذا الخمس الذي كان متعلقا بالعين بعنوان خمس الفائدة في ملكه، فأصبح هذا المال ممحضا في حلاله والحرام، يكون من قبيل موارد إضافة مقدار من الحلال على الحلال المختلط بالحرام، لو أضيف على المقدار المختلط بالحرام بمقدار من ماله. في مقام التحديد ينبغي أن يخمس أي مقدار، يخمس كل المال المختلط في المال الباقي بعنوان الاختلاط، لأنه تمحض حينئذ الباقي بين الصنف، حتى على الاحتمال الثاني الذي كان أقل الاحتمالات نتيجة، هنا لابد أن يخمس كل المال بعنوان خمس الاختلاط، لأن الذي كان يقوله صاحب هذا الاحتمال كان يقول أن الصنف الثالث خارج عن موضوع التخميس في موارد الاختلاط، وهنا بعد أن دفع الخمس من مال آخر صار الصنف الثاني ملكا لصاحب الصنف الثالث، ملكا لصاحب الصنف الثاني، دخل في ملكه مع حسب الحقيقة، فصار ماله وحلاله مختلطا مع الحرام، وتمحض المال في الصنفين، وحينئذ لا بد في مقام التحليل لهذا الحرام المختلط بحلاله، وهو لا يدري لعل هذا الحرام خمس المجموع حسب الفرد، لا يعلم بأن الحرام أقل من الخمس لا تفصيلا ولا إجمالا، لعل عشرة من هذا الخمسين كله للغير حرام، فأصبح الخمسون كله أصبح حلال مختلط بالحرام، فلا بد من تخميس الكل، فلا بد أن يدفع حينئذ بعنوان خمس الاختلاط عشرة دنانير في مثال خمسين، لا تسعة دنانير كما كان في الحساب السابق، إلا أنه الصحيح أنه هنا أيضا لا يجب أن يدفع خمس الاختلاط بمقدار مجموع المال، حتى لو يعني حين بناء على تمامية هذا الكلام لا بد من التفصيل بين دفع خمس الفائدة من نفس الخمسين وبين دفعه من مال آخر. لو دفع من نفس الخمسين لا تتغير، لو دفع من مال آخر خمس الاختلاط يتوسع موضوعه ويزداد مقداره بحسب الحقيقة. إلا أن الإنصاف أن هذا التفصيل غير تام، وذلك باعتبار أن إضافة مال إلى المال المختلط بالحرام إما بأن يضيفه من ماله أو بأن يملكه بعد أن كان للصاحب الثالث كان صنفا ثالثا ولمالك ثالث إضافته لا يجعل موضوع خمس الاختلاط شاملا لهذا الصنف الثالث حتى مع رجوعه إلى الصنف الثاني بالتملك، وذلك باعتبار أن دليل الخمس يشمل خمس الاختلاط يشمل المالين من أول الاختلاط بمجرد أن وقع الاختلاط. دليل الخمس بحسب الحقيقة حدد المقدار الذي لا بد أن يدفع من هذا المال للإمام بعنوان خمس الاختلاط في مجموع المالين الصنف الأول والصنف الثاني الحرام والحلال، تملكه بعد ذلك لمقدار من الحلال، وللصنف الثالث تملكه للصنف الثالث بشرائه من مالكه أو وفائه من مال آخر كما في المقام، لا يجعل موضوع ذاك الخمس يتوسع بعد أن كان ضيقا بل يبقى موضوعه هو ذاك. وكذلك لو أضاف على المال مقدارا من أمواله الأخرى أيضا لا يتغير، لا تتغير النتيجة، بل يكون خمس ذاك خمس مجموع المالين اللذين كان هو موضوع خمس الاختلاط هو متعلقه، يعني هو المقدار الذي تعلق به خمس الاختلاط. أيضا غاية الأمر قد يكون في بعض الفروض المكلف لا يعلم أن المقدار الذي تعلق به الخمس بأي مقدار، يكون شك في المقدار الذي تعلق به خمس الاختلاط نظير الشك في المقدار الذي تعلق به خمس الفائدة. أليس قد يشك الإنسان في أن أمواله هل جميعها فيها خمس الفائدة أو بعضها فيها خمس الفائدة وبعضها لم ليس فيها خمس الفائدة، كما لو كان له مال يعلم أن بعضه إرث ليس فيه خمس وبعضه ربح فيه خمس لكن لا يعلم مقدارهما. المال المختلط بالحرام منذ تحقق الاختلاط انتقل خمسه إلى الإمام، خمس مجموع الصنفين الأول والثاني انتقل إلى الإمام، بعد ذلك إضافة مال آخر من أمواله إليه أو تملك الصنف الثالث الذي كان موجودا من أول الأمر ومختلطا ضمن المال لا يغير موضوع ما تعلق به خمس الاختلاط، لأن خمس الاختلاط قد تعلق في حين الاختلاط وبعد ذلك لا يتجدد، التعلق لا يتجدد بحسب الحقيقة، بل يكون من موارد الجهل بمقدار خمس ما فيه خمس الاختلاط نظير الجهل بمقدار ما فيه خمس الفائدة. لو علم أن بعض هذا المال فيه خمس الفائدة لأنه ربح وبعضه إرث ليس فيه وكل المال له حلاله ليس فيه حراما أصلا، كيف هناك يكون الجهل في مقدار ما فيه الخمس ما مقدار موضوع الخمس، لكن هناك الجهل في مقدار موضوع خمس الفائدة، هنا الجهل في بمقدار ما فيه خمس الاختلاط. ولا فرق من هذه الناحية، خمس الاختلاط قلنا فيما سبق كسائر أصناف الخمس يتعلق بالمال منذ تحقق الاختلاط، غالبا قد يكون موضوعه متعينا كما لو كان المال المختلط معلوما وليس فيه مال ثالث أخرى، هذا يختلط مع مال آخر، عندما يختلط مع مال آخر لا يصبح هذا المال موضوعا جديدا لأدلة خمس الاختلاط، لا يكون مالا جديدا فيه حرام وحلال، هذا نفس ذاك المال الأول الذي خرج عن كونه حراما، الحرام حل بمقدار زائد على الخمس وبمقدار الخمس منه انتقل إلى الإمام بعنوان الخمس كسائر أصناف الخمس، يكون حاله حال المال الذي فيه خمسون ويتردد مقداره، لا يكون حاله حال الحرام الذي الآن سابقا كان حراما ضمن مثلا 40 دينار الآن صار حراما أو 45 دينار الآن صار حراما ضمن 50 دينار، ليس حاله حال حال المال الذي اختلط فيه الحرام بالحلال، لأنه بالاختلاط الأول خرج عن كونه فيه حرام وحلال إلى كونه أربعة أخماسه لا حلالا وخمسه للإمام معينا خرج عن ملك مالكه، حينما يضاف إليه مال أو يملك هذا الإنسان شيئا مختلطا بهذا المال من الصنف من صاحب الصنف الثالث لا يتجدد موضوع لأدلة خمس الاختلاط لكي يقال هذا موضوع جديد لا بد من تخميس كل المال فيه، بل هذا هو نفس ذاك الموضوع الأول الذي حل ما فيه من الحرام زائدا على الخمس وانتقل بمقدار خمسه إلى الإمام، فحاله حال المال المتعلق به الخمس والمتردد بمقداره في والمختلط مع مال آخر لم يتعلق به الخمس لكونه من الأموال التي لا يتعلق به الخمس كالإرض. فهذا التفصيل على كل حال في غير محله، سواء دفع الخمس خمس الفائدة من نفس الخمسين أو دفع خمس الفائدة من مال آخر فملك الخمس في ضمن هذا المال، خمس الاختلاط لا يتوسع، يبقى نفس ذاك المقدار، وهذا الأمر قد يحصل شك في مقداره، وهذا الشك حينئذ قد يجري فيه أحكام الشك التي قد يكون مؤمن من بعض النواحي. إذن فمن هذه الناحية هذا التفصيل في غير محله، وبهذا ينتهي البحث عن هذه المسألة المعقدة، رغم أن الأصحاب مروا بها من خلالها مرور الكرام. ويأتي